إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن معاني هذه الآية أن الله سبحانه خلق الإنسان مع ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم. قال الحسن البصري رحمه الله: أي يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقد قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن جملة هذه الابتلاءات التي يعانيها العبد الابتلاء بالأمراض والأسقام، ولله حكمة بالغة في تقدير هذه الابتلاءات على العبد. فمن تلكم الحكم تكفير السيئات والخطايا التي اقترفها العبد وتوشك أن تهلكه قبل أن ينتقل إلى ربه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن سعد قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. ومن حكم الابتلاء بالأمراض رفعة الدرجات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله عز وجل منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. ومن حكم الابتلاء بالأمراض تحقيق العبد لعبودية الله تعالى بشكره والصبر على قدره. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيصبر المسلم على ما يصيبه من البلاء، فإذا ما عوفي شكر الله على نعمة العافية، فهو يتقلب بين عبادتين عظيمتين ألا وهما الشكر فهو يتقلب بين عبادتين عظيمتين ألا وهما الشكر والصبر. وبالشكر ينال العبد المزيد من الخير، وقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالصبر ينال البشارة في قوله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أجر الصبر على البلاء والمرض ما أخرجه البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. ومن حكم الابتلاء بالأمراض والأسقام تضرع العبد لربه ورجوعه إليه وانكساره بين يديه. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وها هو نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه الله بالمرض قال الله عز وجل عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومن حكم الابتلاء بالأمراض والأسقام زيادة الحسنات ورفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. ومن حكم الابتلاء بالأمراض والأسقام تحقق محبة الله للعبد، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلهذه الحكم وغيرها قدر الله الابتلاءات. ولما علم المؤمنون بهذه الحكم رضوا بهذا البلاء وقبلوه وقابلوه بالصبر والاحتساب. قال صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يبتلى بالقمل أي بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، لقد ابتلى الله بالأسقام والأمراض خيرة خلقه من البشر. ومن ذلك ما صح من قصة ابتلاء نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان إليه. فقال أحدهما لصاحبه أتعلم؟ والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب لا أدري ما يقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج إلى حاجته، إذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى وأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته زوجته فلقيته ينتظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق أي الفضة حتى فاض. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فعلى المؤمن أن يصبر على الابتلاء وأن يقبل على ربه داعيا متضرعا موقنا أن ما أصابه من مرض وسقم فيه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه ولا يتسخط ويسب المرض فإنه مقدر من ربك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وجاء في رواية مرسلة قال أما إن أبيت فهي كما تقول وما قضى الله فهو كائن. قال فما أمسى من الغد إلا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الحمى فإنها نصيب ابن آدم من النار، وفي رواية فإنها تحط الخطايا حطا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جماعة المسلمين، لقد حظي المرضى في ديننا بعناية فائقة، فقد جعل لهم حقوق المجتمع منها زيارتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ففي زيارة المريض أجر كبير وثواب جزيل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ زيارة المريض سبب لدعاء الملائكة للزائرين. قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والزيارة تبث في نفس المريض التفاؤل وتبعث في قلبه الراحة وتجدد لديه الأمل، نزوره فندعو له بالشفاء والعافية من البلاء. ومن الأجر المترتب على زيارة المرضى قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة أي في بساتينها حتى يرجع. فزوروا المرضى وادعوا لهم واشكروا الله على نعمة العافية التي رزقكم إياها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفار النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن معاني هذه الآية أن الله سبحانه خلق الإنسان مع ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم. قال الحسن البصري رحمه الله: أن يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقد قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن جملة هذه الابتلاءات التي يعانيها العبد الابتلاء بالأمراض والأسقام، ولله حكمة بالغة في تقدير هذه الابتلاءات على العبد. فمن تلكم الحكم تكفير السيئات والخطايا التي اقترفها العبد وتوشك أن تهلكه قبل أن ينتقل إلى ربه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن سعد قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. ومن حكم الابتلاء بالأمراض رفعة الدرجات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله عز وجل منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. ومن حكم الابتلاء بالأمراض تحقيق العبد لعبودية الله تعالى بشكره والصبر على قدره. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيصبر المسلم على ما يصيبه من البلاء، فإذا ما عوفي شكر الله على نعمة العافية، فهو يتقلب بين عبادتين عظيمتين ألا وهما الشكر
فهو يتقلب بين عبادتين عظيمتين ألا وهما الشكر والصبر. وبالشكر ينال العبد المزيد من الخير، وقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالصبر ينال البشارة في قوله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أجر الصبر على البلاء والمرض ما أخرجه البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. ومن حكم الابتلاء بالأمراض والأسقام تضرع العبد لربه ورجوعه إليه وانكساره بين يديه. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وها هو نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه الله بالمرض قال الله عز وجل عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومن حكم الابتلاء بالأمراض والأسقام زيادة الحسنات ورفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. ومن حكم الابتلاء بالأمراض والأسقام تحقق محبة الله للعبد، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلهذه الحكم وغيرها قدر الله الابتلاءات. ولما علم المؤمنون بهذه الحكم رضوا بهذا البلاء وقبلوه وقابلوه بالصبر والاحتساب. قال صلى الله عليه وسلم: كان أحدهم يبتلى بالقمل أي بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، لقد ابتلى الله بالأسقام والأمراض خيرة خلقه من البشر. ومن ذلك ما صح من قصة ابتلاء نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان إليه. فقال أحدهما لصاحبه: أتعلم؟ والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما يقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، إذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته زوجته فلقيته ينتظر وأقبل عليها: قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق أي الفضة حتى فاض. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فعلى المؤمن أن يصبر على الابتلاء، وأن يقبل على ربه داعيا متضرعا موقنا أن ما أصابه من مرض وسقم فيه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، ولا يتسخط ويسب المرض، فإنه مقدر من ربك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وجاء في رواية مرسلة قال: أما إن أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن. قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى فإنها نصيب ابن آدم من النار، وفي رواية: فإنها تحط الخطايا حطا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جماعة المسلمين، لقد حظي المرضى في ديننا بعناية فائقة، فقد جعل لهم حقوق المجتمع منها زيارتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ففي زيارة المريض أجر كبير وثواب جزيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ زيارة المريض سبب لدعاء الملائكة للزائرين. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والزيارة تبث في نفس المريض التفاؤل، وتبعث في قلبه الراحة، وتجدد لديه الأمل. نزوره فندعو له بالشفاء والعافية من البلاء. ومن الأجر المترتب على زيارة المرضى قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، أي في بساتينها، حتى يرجع. فزوروا المرضى وادعوا لهم، واشكروا الله على نعمة العافية التي رزقكم إياها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفار النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.